من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى حديثنا الليلة إذا أردنا أن نقدم له لا بد وأن نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا خير الكتب وهو القرآن الكريم. والقرآن الكريم به كثير من الصور والآيات، وستجد أن الله سبحانه وتعالى خص بعض هذه السور بأن سماها بأسماء بعض الحيوانات أو الحشرات. وعلى سبيل المثال، أو أقول على سبيل الحصر، هناك سور الله سبحانه وتعالى خصها بأن سماها بأسماء بعض الحيوانات والحشرات، فتجد إن شاء الله تعالى سورة البقرة فهي السورة الثانية في القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، سماها الله سبحانه وتعالى باسم حيوان من الحيوانات وهي البقرة. ثم تجد بعد ذلك سورة الأنعام، والأنعام اسم ينحصر ويندرج تحته بعض البهائم والحيوانات والتي سنعرفها في حينها إن شاء الله تعالى. وأيضا ستجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى سماها سورة النحل، وستجد سورة النمل، وستجد سورة الفيل. والله سبحانه وتعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختار هذه الأسماء عبثا أو اختيارا عشوائيا، وإنما لا بد وأن تكون هناك حكمة، ولا بد وأن يكون من وراء ذلك قصد. وحقيقة الأمر أن هذه الحيوانات ما هي إلا خلق من مخلوقات الله، وأنت تعلم علم اليقين أن الإنسان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى البصر والبصيرة، والمرء يحتاج إلى أن يقوي إيمانه وصلته مع الله. ومن أسس الإيمان النظر، أن تنظر في مخلوقات الله، مصداقا لما دعانا إليه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حينما قال: لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. حينما تتفكر في مصنوعات الله فأنت تزداد إيمانا بالله، وتزداد قربا، وتزداد صلة، وتقوى عندك عقيدة التوحيد. وهناك من مخلوقات الله ما فيه العجب وما فيه العجائب، إذا ما دققت فيه النظر أيقنت أن هذه المخلوقات بهذه الدقة وبهذا الإحكام ما خلقت عبثا، وإنما خلقها حكيم عليم خبير قادر سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك عقدت العزم والنية إن شاء الله تعالى على أن نمسك بهذه السور الخمس. نمسك بسورة البقرة، ونعرف لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لها هذا الاسم، وما هي إعجازات الله في خلقه للبقرة. وإذا ما وقفنا عليها سنجد أنفسنا نقول سبحان الله ولا إله إلا الله. ثم بعد هذا سورة الأنعام، ثم بعد هذا سورة النحل، ثم بعد هذا سورة النمل، ثم بعد هذا سورة العنكبوت، وأيضا هذه سورة سنقف معها ومع العنكبوت وقفات، ثم بعد هذا سورة الفيل. هذه السور سنتناولها في لقاءات عدة إن شاء الله تعالى، لنرى الحكمة في اختيار هذا الاسم لهذه السور، ولنرى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات على وجه الخصوص، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قد خلد اسمها في قرآنه الكريم وجعله اسما لبعض سوره الكريمة. وقد اخترت اليوم إن شاء الله تعالى أن نقف مع النمل ومع سورة النمل. واخترت النمل وسورة النمل ذلك لأننا في موسم النمل، الصيف يكثر فيه ظهور النمل، وبعض الناس يعتقد أن النمل قد أعلن الحرب علينا في الصيف، وهم كذلك يعلنون الحرب على النمل، المبيدات وكذا 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 وكذا، لأنه من المعلوم كما سوف نتحدث عن النمل وحياة النمل وإعجاز الله في هذا النمل، سنعلم علم اليقين أن النمل يختفي في الشتاء لأنه يدخل إلى مساكنه، ولكنه يخرج في الصيف حتى يجمع القوت، حتى يخزنه، وحتى يدخر القوت إن شاء الله تعالى لموسم الشتاء. يعني هو يجمع طعامه في الصيف حتى ينتفع به في الشتاء، لأنه قلما يخرج من مساكنه في الشتاء. سنتعلم من النمل الكثير، وسنقف على قدرة الله وعلى إعجازات الله في هذا الخلق الدقيق الذي نستهين به، نبيده ونقتله دون أن نعرف فائدته، ودون أن نتبصر، ودون أن نعتبر. وحقيقة الأمر كما قلت، الله سبحانه وتعالى سمى سورة كريمة وطويلة في القرآن الكريم سماها بسورة إيه؟ بسورة النمل. معنى أن الله سبحانه وتعالى يسمي سورة في القرآن بهذا الاسم، إذن هذا النمل له شأن عند الله. وانظر إلى تعبيري، له شأن عند الله، وسنعرف ذلك إن شاء الله تعالى جليا واضحا. ولكننا أولا نريد أن نتعرف على هذه السورة وعلى ما جاء في ذكر النمل في هذه السورة الكريمة. هذه السورة كما قلت سميت بسورة النمل، وهي في المصحف الشريف في الترتيب المصحفي هي السورة 27، رقمها كان في المصحف 27، وعدد آيات هذه السورة 93 آية. احفظوا هذا الكلام، رقم السورة في المصحف كام؟ عدد آيات السورة كام؟ 93. ستجد أن الآية التي جاء فيها ذكر النمل وجاء فيها الحديث عن النمل هي الآية 18 من هذه السورة الكريمة. رقم الآية كام؟ 18. ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر الآية التي قبلها والآية التي بعدها، لنرى ما في هذه الآيات الثلاث، ثم بعد هذا نتحدث حديثا مستفيضا عن النمل وحياة النمل وقدرة الله في النمل، وما الذي يقودنا إلى الإيمان بالله إذا ما نظرنا في النمل وفي حياة النمل. الآية 17 في هذه السورة الكريمة، وهي السابقة عن الآية التي سنتحدث عنها، وفيها الله سبحانه وتعالى يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذه الآية 17، الآية التي نحن بصددها 18، الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية 18 التي سنقف معها. الآية التي تليها الله سبحانه وتعالى يقول: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نسأل الله أن يدخلنا في عباده الصالحين. إذا اجتمع معنا كم آية؟ 3 آيات، 17 و18 و19. نقف أولا مع ألفاظ هذه الآيات وأقول وقوفا ومرورا سريعا إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى قد آتى سيدنا سليمان الملك كما آتى من قبل آباه داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، آتاه ملكا لم يؤته أحدا من العالمين، وكان لسيدنا سليمان خصوصيات كما كان لكل نبي خصوصيات من الله سبحانه وتعالى بها عليه. سيدنا سليمان كما قلت له ملك ليس له مثيل ولم يكن له مثيل. القرآن يصور لنا وحشر، ومعنى حشر أي جمع، كما قال الله سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يعني جمعناهم. فالقرآن يقول وحشر لسليمان جنوده أي جمع له جنوده. منين بقى؟ قال من الجن والإنس والطير. انظر إلى مملكة سليمان وإلى جند سليمان، الله سبحانه وتعالى سخر له جنودا لم نرها لأحد من قبل ولم نرها لأحد من بعد. بأي حال من الأحوال جنوده من الجن والإنس والطير. والسمع، الله سبحانه وتعالى يقول فهم يوزعون. ما معنى فهم يوزعون؟ معنى يوزعون أي لهم وازع من أنفسهم، بحيث أن كل طائفة وكل فريق له مكان ومكانة، يعني زي أي جنود بيترسوا في صفوف، هذا في الصف الأول وهذا في الصف الثاني وهذا في الصف الثالث. هناك من يزع الصفوف بمعنى أنه يمنع من تقدم بعضها على بعض واختلاط بعضها ببعض. كل له مكانه وكل له ايه؟ له رتبته. ولذلك كان في جيش يقول لك فيما يسمى بالواجع، الواجع هو اللي بيمنع اضطراد الصفوف وتقدم بعضها على بعض، مبقاش في اضطراد ولا خلطة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني إن الله يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن، يعني يمنع مين؟ يمنع كل من يتعدى حدود الله. القرآن مش هينزل كل من يتعدى حدودها روح ضربه. هم مين اللي وظفته هذا؟ القرآن ما هو إلا ناصح. أما الواجع الذي يمنع الناس من أن يتعدوا حدود الله بيكون هو مين بقى؟ هو مين؟ سلطان. سلطان. ولذلك إذا ضل السلطان يعني خربت الحدود وتعدى المجرمون والظلمة حدود الله، كما نرى وكما نعايش الآن. إذا فسد أهل الحكم فسد كل شيء، لأن القرآن لن يمسك بتلابيب الناس. القرآن ما هو إلا ناصح، ما هو إلا مذكر، وللناس أن يفعلوا أو لا يفعلوا. فإن لم يفعلوا فقد تعدوا حدود الله. من الذي يردهم إلى حدود الله مرة أخرى؟ يكون من السلطان. فالوازع هو الذي يرد عن أن تتعدى المكان الذي حدد لك. وهكذا كما قلت فهم يوزعون أي لا يمكن أن يتقدم بعضهم على بعض. هناك من يزعهم أي من يجعل كلا في مكانه، من يجعل كلا في مكانه. إذا جند سليمان قد تجمعوا، جيشه قد تجمع، وجيش كبير جرار كما قالوا يسد أفق الشمس، هذا بسم الله ما شاء الله. فهم يوزعون، الجيش يتقدم ويسير. الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أتوا على وادي الإيه؟ وادي النمل. لا ما اختلفوا، وادي النمل ده طوع كان في الشام ولا كان في الطائف، ايا كان انا لا اهتم كثيرا بتحديد الاماكن والبلدان، بقدر ما اهتم بالوقوف على الحدث وما فيه من فقهيات وما فيه من عبر وما فيه من عظات. القرآن يقول حتى اذا اتوا على وادي النمل، وهكذا جاء ذكر النمل، النمل، وكلمة نمل جمع نملة. طب وهي سميت نملة ليه؟ ليه سميت نملة؟ ونملة لكي تعلم ليس مؤنث، لما تقول نملة مش مؤنث. كلمة نملة تشمل الذكر والايه، الذكر والانثى، والبعض قال ان كلهم بيبقوا مفيش حاجة اسمها في النمل ذكر وانثى، مفيش حاجة اسمها في النمل ايه ذكر وانثى، عشان كده سميت نملة. في ذكر وانثى لا، لان من طبائع النمل التي سوف نتحدث عنها وفيها ان النمل لا يتناكح، مفيش حاجة اسمها ذكر وانثى ويتناكحوا ومش عارف ايه. قالوا لا، النمل لا يتناكح، اللي بيدققوا في دراسة علم النمل قالوا انما بيسقط من النمل اشياء، تقع منه كده حاجات، هذه الاشياء مع مرور الوقت تتحول الى بيض، وبعدها هذا البيض بينتج منه ليه؟ بينتج منه الذرية، وهكذا. ولكن ما فيش عمليات تناكح ولا تناسل بين ليه؟ بين النمل. ايام كان الوضع دي امور هنتكلم فيها باستفاضة وبالتفصيل لما نتكلم عن خواص النمل، ولكن كلمة نملة من الواضح او من الراجح انها لا تخص الاناث، وانما هي اسم جنس يندرج تحت كل ايه، كل النمل، ما في ذكر ولا انثى، كل النمل. فقالوا اني الحشرة الصغيرة اللي انت بتشوفها دي، والنمل هنتكلم فيه نوع انواع، في نمل فارسي وفي نمل طائر وفي نمل بيسموه الذر اللي هو يملأ البيوت الان، اللي هو النمل اللي ايه صغير جدا ده، بيسموه ايه، بيسموه الذر، النمل الصغير جدا ده. فالنمل انواع، وهقول لك العلماء اختلفوا بتحديد بقى وادي النمل ده من اي نوع كان هذا النمل، من اي نوع كان هذا النمل. لكن القرآن بيقول ان نملة من النمل تكلمت حتى اذا اتوا على وادي النمل، وادي النمل، قالت نملة، قال طيب ام البتاع الصغيرة دي ليه سميت نملة؟ ليه؟ قالوا يا سميت نملة لتنملها. طب يعني ايه لتنملها؟ قالوا التنمل، التنمل له معاني، التنمل بمعنى كثرة الحركة، التنمل بمعنى دقة الحجم، وهي سميت نملة لأنها فعلا كثيرة الحركة ودقيقة الحجم. يعني ما تلاقيش نملة واقفة أبدا، لازم تقدر تعمل ايه، مش كده؟ هاتلي شوفوا، قال لا لا يمكن، هاتلي نملة تلاقيها واقفة. فقالوا يا سميت نملة لتنملها، اي لكثرة ايه حركتها، ماشي، وايضا لدقة ايه حجمها. ولذلك الشيء اللي لما يبقى صغير نقول عليه ايه، انملة، كده زي الجزء المصابع بنسميه ايه، انملة. ليه؟ لصغر ايه، لصغر حجمه، لصغر ايه حجمه. يبقى سميت نملة لتنملها، يعني ايه لتنملها؟ لكثرة حركتها ولدقة ايه، ولدقة حجمها. العلماء قعدوا، وانا قلت لكم ان اي حيوان بيذكر في القرآن العلماء بيقول ليهم معه وخفات، لان معنى اللي يذكر في القرآن هذا تكريم من الله، ما بعده تكريم. فزي ما امسكوا في سابق سورة الكهف بالكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مدام كلبهم وكلب ذكر في القرآن لابد ان يكون له شأن، وقالوا الشأن يقيم عند العلماء. واحد يقولوا بقى يدوروا اولا على وظيفة الكلب ده، هو كل الحرافة ولا كل الصيد ولا كل ايه بالضبط، وشغلانة كبيرة في الموضوع ده. وبعدين يدوروا على اسمه، طب وكان اسمه ايه، والناس بتسمي الحيوانات كده، يقول لك دلوقتي بيسموه لكي ويسموه مش عارف ها ما كده غريبه ده، يقولوها مش عارف، واحد مسمي الكلب بتاعه عنتر والتاني مسمي مش عارف كلبه ايه، كده يسموهم كده. فيعرضوا ايضا على اسمه. نفس القضيه وقعوا فيها في قالت نمله، قالوا النمله دي بقى اللي قالت دي، وتعجب سيدنا سليمان من قولها، واخد بالك، وكان قولها قولا حكيما، مش اي قول نقف معاه الان، اسمها كان اسمها ايه، والبعض مش عارف اسمها ايه، والبعض يقول اسمها ايه، والبعض يقول صفاتها انها كانت كثيره وتعبد، والبعض كلام كثير قالوه. السهيلي عليه رحمه الله الكلمه خطيره جدا في الموضوع ده، قال يعني انا عجبت لمن بحث عن اسم النمله، عمال يدور على ان اسمها ايه. وانا اقول لهم هي لا يمكن ان تسمى، لان الاسم علم. الاسم ايه؟ يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ تعرف يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ يعني ايه علم؟ يعني انت تعلم به، انت تعلم به كده. فانا معروف انني عبد الله، انا معروف، ولذلك في ناس تعرفني بايه؟ تعرفني باسمي كده، وعرفت باسمك، فانت تعلم به. فالاسم مو علم لانك تعلم به. كلام طيب. قالوا طيب النمله بقى هل ممكن تسمى؟ علشان تسمى يبقى الاسم هتعلم به، يبقى علامه له لها. وهل يمكن ان تميز نمله من نمله؟ طب هاتلك كده 50 نملة قدامك ويسمي واحدة سنية واحدة عادية واحدة ذكية واحدة خديجة، وبعدين طلعهم لي من بعض، تعرف؟ تعرف؟ النمل لا يميز ولا يعلم. ذلك السهيلي بيقول اني النملة يعني عضوك عايزين يدورون على اسم يسموها. سموها ليه؟ ليه يسموها؟ لان معنى انها تسمى يعني تعلم، ومعنى انها تعلم النمل لا يمكن ان يعلم، لانك لا يمكن ان تميز بعضه عن ايه؟ عن بعض. والا تعالى انا هجيب لك 5 نملات وسميهم واحطهم قدامك كده ذاكرهم طول الليل والنهار، ها، وبعد ساعه هجيبك تاني واقول لك طلع لي بقى اللي انت سميتهم دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. تعرف؟ تعرف؟ لا يمكن والله، لا ولا يمكن، حتى لا يعرف فيهم لا ذكوره ولا انوثه ولا اسماء. ولذلك حتى كان من خيبه زمان ايام الجيش كنت اسمع حاجات غريبة جدا، كلك مش عارف في الجيش الانباشا اللي عايز اداء عسكري يقول له روح هات لي نملة ذكر ونملة انثى. الله يخيبكم يا ابو عدا، ذكر وانثى ايه الخيبة؟ ايه الخيبة دي؟ نوع من العبث. ايوه اضحك ابو المجد، اكيد سمعتوا الكلام ده طبعا مش كده؟ سمعتوه؟ سمعتوه؟ الحمد لله. فدي حقيقة، هذه حقيقة. فهو لا يميز ولا يعرف ذكروا من ايه؟ من انثى. ما تقدر ان انت تقول ده هذه نمله ذكر وهذه نمله ايه؟ انثى. لا يمكن. ما هتسميه ازاي؟ كنت حتى ما بتحدد فيه يعني اشخاص، عايز تسمي واحده مثلا ثانيه وده علي، تسميهم ازاي يعني؟ تعرفهم ازاي؟ لا يمكن. فاسرائيل قال ان هذا الباب يغلق، ما تعرفش تقول لي اسمها ايه ومش اسمها ايه، كلام يعني استبعده تماما. الام قالت نمله وخلاص. طب ومعنى ان القران يقول قالت نمله، اذا النمل له قول وله منطق، يبقى هو ليه لغه بيتفاهم بيها. ولذلك انت لو نظرت في عالم النمل هتجد حتى لما بيجدوا، تعالى في البيت حط حته سكر، تعالى خلي النمله تعدي وتلاقي حته سكر دي، هتلاقيها جري فجاه تلاقي نمله ثانيه بقى عاملين يعملوا صوب بعض كده، عين روح يجيبوا مش عارف 2 3. دي لغه، ودي مو ينبغي ان احنا نجلس ونرقبها، تقبها في بيتك وفي بيتي وفي كل البيوت. ان كما قلت احنا مأمورون بان ننظر في هذا في هذا. فلهم لغة، بدليل ان انا هقول لك انهم يسبحون الله، بيسبح الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. بس انا بستمع حاجة مش شايف حاجة. نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه حقيقة، مش انت الذي لا تفقه والله، لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك وانا بفصل لاخوانكم سورة الانعام، قلت وانا افسر سورة الانعام، قلت ربنا سبحانه وتعالى بيقول وحلت لكم بهيمة الانعام. انا قلت لهم تفتكروا ليه سميت بهائم؟ فراح طلع بعضهم قال لي بهائم، يعني ما بيفهموش. قلت له ما بيفهموش؟ قال لي قلت له والله انت اللي ما انتش فاهم حاجه. كيف ما بيفهموش يا اخي؟ والله بيفهموا، والله ليها منطق وليها عقل وليها تخطيط وليها تدبير. دي احيانا بتفهم اكثر مني ومنك،
والله والله. وشوف الهدهد لما وهنعمل محاضرة كاملة للهدهد. الهدهد سبحان الله فهم ان البني ادم ما فيه ان الناس ما فهموش. وقرأ وناس يسجدون للشمس من دون الله هم مش عارفين الله هو عارف. ولذلك يجي يقول بقى قال ايه الله قال ايه يسجدوا لله الذي يخرج له خبأ في السماوات والارض. شوف هو عارف ان دول مش فاهمين حاجه مش فاهمين حاجه والله ما فهموا شيئا. سجدوا للشمس الاولى والاحرى سجدوا لمين لله. وهيطلع عالم في العقيده بقى ويخرج الخبأ في السماوات والايه والارض. ايه ده ايه ده فتونش ما بيتفهمش. ولذلك انا ضربت لهم مثال قلت لهم والله قلت لهم حتى الحمار اللي بتقول ان هو عنده شيء من البلاده واللافه قلت لهم انا لما سافرت البلد عند اهل الزوجه ورحت ذهبت مع خالها الى الغيط غيط وبعدين الشمس بدات تضربني قلت له بس انا عايز اروح. الجو بدا يبقى حار والشمس شديده عايز اروح. قال لي روح. قلت له ما اعرفش اروح. قال لي ليه دي السكه سهله انت مش جاي معايا وعرفت انت ازاي. قلت له والله ما اعرف. قال لي خلاص اركب الحمار هو يوديك. اي عارف البيت ايوه الحمار عارف البيت ولا مش عارف. ايوه هذه حقيقه. اوعى كل ما بيفهموش ومن مش عارف ايه. هو الحاجه اللي في الحمار بس انه لا يعرف قيمه ما عليه لا على ظهره. هو اهم حاجه عنده حمل تيل وحمل خفيف يطلع ذهب يطلع كذا يطلع كتب يطلع فاهمش حاجه اللي على ظهره اللي ما يعرفوش. لكن ما تقولش ما بيفهمش ما بيفكرش لا 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 ما قال لك اي حيوان على وجه الارض. ولذلك لما ربك اراد ان يتكلم عن بعض المغفلين من البشر قال انهم الا كالانعام. لا بس الانعام ايه اللي الانعام بتت بل هم اضل اضل. هذه حقيقه والله اضل اضل. فالنمله لها منطق وهنتكلم ان ليها ده عندها في تخزين في التخزين فن التخزين والله يعلم من النمل. هقول لك لما نتكلم عن خواص النمل وحياه النمل طبعا هترى عجبا والله. وهطرح عليكم بعض الاسئله هقول لك بعض الاشياء لما بياخذها النمل بيضعها في بيتي ومخباي كما هي. وبعض الاشياء النمل يقسمها لقسمين. وبعض الاشياء زي الكزبره لو خد وحده كزبره لازم يكسرها اربعا. تعرف ليه؟ انت والله ما تعرف لكن النمل يعرف. هو عارف وبيعمل ايه. انا وانت ما نعرفش. هو عارف وبيعمل ايه. فن هنتكلم عن فن علم علم قواء. ولذلك في يعني كتب بتستعرض خواص حياه النمل ده كلام في منتهى الغرابه. قرأوا كتاب الحيوان للجاحظ وحياه الحيوان للدميري وتفسير الجواهر للطنطاوي. قرأوا هتلاقوا كلام في منتهى الغرابه منتهى الغرابه. علم علم حياة 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 تانية خالص وملكوت تاني خالص ينبغي كما قلت ان احنا نفكر فيه. وفعلا فعلا ما ذكرها الله في القرآن عبثا والله ما ذكرها عبثا ما ذكرها عبثا. اسمع اسمع. فكما قلت ان ليها منطق وقول قالت نملة. وبدام قالت يبقى في صوت وفي حرف وفي كلام وفي لسان وفي عقل. لان القول ده ما بيخرجش اي حاجة. ده القول ده نتيجة ايه؟ نتيجة فكر. لانها فكرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ايه؟ ده مقدمة ترتب عليها نتيجة بلغة علم المنطق. كل ده الكلام مقدمة وترتب عليها ايه؟ نتيجة منطق 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 بتتكلم به نملة نملة فليها وعي وليها فهم. فقلت له ان البهائم ما اسمهاش بهائم عشان ما بتفهمش. اللي فهمها فهو اخطأ خطأ كبيرا. قال لي امال ايه؟ قلت له البهائم سميت بهائم لانه كما قال العلماء لان امرها قد ابهم علينا احنا اللي مش فاهمينها احنا اللي مش فاهمينها فعشان كده سميت ايه بهائم. لكن مش هي اللي مش فاهمه. لا ده انت اللي مش فاهم انت اللي مش فاهم حاجه عنها. والله ماذا نعرف عن هذه الاشياء كما قلت؟ ما نعرف شيء على الاطلاق. نم طلع نمل في البيت اقعد نوت حرق قطع خلص يلا ولا انت فاهم حاجه عنه ولا انت فاهم حاجه عنه. لكن انا هقول لك الان فاسمع النمله بتقول ايه بقى. قالت ليها منطق ولها قول ولكن اذا بقول ولكن لا تفقهون ايه تسبح عظيم باب اولى لا تفقه قولها الا من اراد له الله كسيدنا سليمان. قل ايه بقى واحد يقول بقى قالت نملة يا ايها النمل. النمل ده بقى كان نمل فارسي، عارفين النمل الفارسي مدين شوية كده، ولا نمل طائر ولا فر ولا ايه الحكاية بالظبط؟ هتجد كلام في كتب التفاسير يقعد بعض الناس يصفوا لك في النمل، يقول لك النملة كانت على قدر الذئب، قد الذئب. والبعض الاخر يقول لك النملة كانت قد النعجة، نمل غريب كده. كل ده كلام غير دقيق بالمرة، غير دقيق بالمرة. ولذلك اعجبني قول لبعض العلماء، قال يا اخي لو كان النمل فعلا اللي مر عليه سيدنا سليمان بهذا الحد كالذئب وكالنعاب وكمش عارف ايه كما قيل، يبقى قول النملة وهم لا يشعرون عبث، عبث. لان معنى اللي هي تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يبقى اكيد النمل ده يبقى نعاب وذئاب وكلام الفاضي ده، لا لا كل ده كلام مستبعد تمام. ولذلك رجحوا ان هو النمل الايه الذر اللي انت بتشوفه عندك في البيت ده بقى، اللي ايه بقى اسمه ايه بقى الذر الصغير ده اللي بقى الذي تراه في بيتك، بدليل وهم ايه وهم لا يشعرون. يبقى هو حاجه كده ما تاخدش بالك منها، لا تقدر تقول فارس كبير ولا تقدر تقول مش عارف طائر ولا تقدر تقول لعاب ولا ذئاب ولا كل هذا الكلام مستبعد والسياق ينفيه تماما تماما حتى يتحقق وهم لا يشعرون. فالنملة بتقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، اذا النمل له ايه مساكن، وهنتكلم عنها بقى. واقول لك وبيعد المساكن دي بصورة غريبة في منتهى الغرابة، هندسة هندسة يعني ما يستطيع يعني يفعلها احسن مهندس الان، هندسة. تعلموا الهندسة من النمل. هنتكلم لما نتكلم في خواص النمل، انا الان بسير مع الفاظ الايات. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا ايه مساكنكم، لهم مساكن لهم مساكن. ليه بقى؟ قالت لا يحطمنكم. هتجد التعبير هنا في منتهى الدقة، هي بتقول لهم ادخلوا خشية ان سليمان وجنوده يحطموه. طب ما كانت تقول لا يطعنكم سليمان وجنوده، مش هيدوس عليهم يعني؟ مش كده؟ مش كده؟ هيدوسوا عليه؟ هيدوسوا عليه. قال لا أصلي مش في كل الحالات لما النمل، طب تعالى دوس على نملة كده، بس دوس عليها بس كده وبعدين نرفع رجلك، ايه اللي بيحصل؟ جرب كده هتلاقيها تمشي تاني، تمشي تاني. امتى تموت؟ امتى تموت؟ لو تحطمت. عشان تموت ذلك انت عشان تموتها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تفرك، مش بيقولوا كده؟ تفرك دي يعني تعمل فيها ايه بقى؟ تكسرها خالص، تحطمت. فهي علشان تهلك يبقى لازم ايه؟ تتحطم. لكن لو دستها كده ولا اكنك عملت حاجه، ولا اكنك عملت حاجه. ولذلك محمد ابني مثلا ادي شيء بالشيء يذكر، يعني اعلام له فقط علينا اليومين دول الترزوله سبيه سبيه، اه والله تبقى ما تيجي جنبه. فعارفين البيهقي روى روايه في شعب الايمان، في شعب الايمان عن عدي بن حاتم الطائي انه كان بيجيب قطع الخبز الصغيره جدا ويضعها للنمل ويقول كلمه الله، يقول هم جيراننا ولهم حق علينا. اه والله في النمله دي، في النمل ده انا بقول لك متعمد ابدا بيه لان هو موسم النمل دلوقتي وبرى مذابح للنمل، والله وده خطا خطا. وهقول لك ليه خطا وامتى يباح لك ان انت تقتلها، لان انت منهي تماما عن قتل النمل، ودي مساله لا اعرفها كثير من المسلمين للاسف، يعني همجيه في التعامل مع النمل. ولكن انظر شوف بيحط لهم، هو اللي بيحط لهم الاكل. فمحمد ابني صغير ما عرفش حاجه 4 سنين، فلاقي نمله هو قاعد على مركبه سفينه كده والنمله معديه، يقوم يضربها بايده يضربها بايده، وبعدين يبص لها لقى انها بتمشي تاني. فلقيته بيقول لي يا بابا مش عايزه تموت حبيبي، سيبها سيبها قلت له حرام دي ما تموتهاش، لكن اهو ده دليل على ان شوف تضربها كده مش هتموت، دوس عليها مش هتموت، انت عايز تموتها بقى تعمل ايه؟ نشوف هي عارفه الكلام ده انها لا تموت الا اذا
حطمت. وعشان كده بتقول لا يحتملنكم ايه خوفهم بقى سليمان وايه وزن. شوف الدقة في التعبير. نملة نملة. وانا قارنت بين النمل. شوف قلت النملة بتعلم الامهات الآن الامهات الخائبات اللي بيربوا ويرموا الاطفال للشوارع تلاقي عيل بيخبط تحت عربية وعيل تايه وعيل مش عارف. شوف النملة خايفة على عيالها. والحريم عندنا الست اللي عندها عقل بس عقل عافن للأسف الشديد سايبة عيالها كده يا الله هباء منصورة. شوف شوف الدقة. لا يحتملنكم ايه سليمان وجنوده. وشوف بقى معنى لا كل سليمان ده عارفة ان ده وعارفة بايه عارفة بايه بالاسم. ايه ده حاجة غريبة اوي. عارفة بالاسم تعرف وتعرف ان هو نبي بل وتعرف اخلاقياته وتعرف اخلاقيات. اه والله يعني انت دلوقتي خليك بدأني كده بدأ بدأ وبعدين تلاقي تبقوا مثل خمسة ستة بشين مع بعض بتقول وبعدين يمر الموكب بتاع سلامته. ما عارفين سلامته مثلا مثلا انتوا خمسة ستة ما انتوا برضه عارفين اخلاقيات. هتقولوا لبعض ايه؟ تقول له يا عم تعالى نبعد هنا لاحسن ينمونا. ما انت عارف اخلاقيات ما بيحبش الدقول. خلاص هي عارفة اخلاقيات سيدنا سليمان. شو بتقول ايه بقى؟ لا يحتملنكم سليمان وجنوده بس مش عن قصد والله. فهي تعرف عدل سليمان وتعرف انه لا يمكن ان يتعدى حتى على الضر الصغير الا اذا كان لا يشعر. فقالت وهم لا يشعرون. شو بالدقة. ولذلك قالوا كأنها تشير إلى عدله. تشير إلى إيه؟ للظالم. ليس بظالم لا يتعدى على حرمة حتى الضر ولا على حياة الضر. مش حاكم ولا وزير عمال يقتل ويدبح في خلق الله. ها طاغية طاغوت. لا لا شوف حتى الضر. الضر في عهد سليمان والله كان لا يصاب بضرر الا عن طريق الايه الخطأ وعدم الشعور. الخطأ وعدم الشعور مش العمدية. اضرب في المليان يلا ما الناس ملهاش سعر ملهاش سعر. وقرأوا قرأوا جريدة الشعب عدد الثلاثاء الماضي والجمعة الماضي. قرأوا قرأوا اللي كتبوا الصحف اللي لسه خارج من المعتقل عامر عبد المنعم. قرأوا كلام يعني يشيب الانسان والله. كلام يشيب عن الطواغيت وافعال الطواغيت ومدى الظلم والجبروت وان الانسان فعلا في هذا البلد لا سعر له ولا قيمة له. الكراسي تبقى والناس كلها تتجبح مش مشكلة. ظلم طواغيت طواغيت يحكموا خلق الله. ولذلك اي واحد فيكم النهار اي واحد فيكم النهار كله كده. كم حاكم عادل حكم مصر؟ كم واحد كم واحد عادل حكمكم؟ مش خايفين تتكلموا خايفين تتكلموا خايفين ولا واحد. لكن مين نبض أبى الطفل بيدعو عليه وبيلعنه بيدعو عليه والله بيلعنه. لكن شوف النملة تعرف قدر هذا الملك اللي شوف بقى القرآن بيصور بيصور وحشر لسليمان جنوده من الايه جن والإنس والطيب. ومع هذا شوف العدل ما طغاش وتكبر وتكبر واضرب في المليان يلا واديها وخلص ريح نفسك والبني ادم ما يسويش رصاصه. لا 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 حتى النمله حتى النمله ليها قدر في مملكه سليمان ليها سعر ليها ثمن لا يمكن ان يتعدى عليها الا في حاله عدم ايه شعور. ودي كلمه زي ما قلت لك تفتح فيها 100 خط. قالوا النملة يعني تشهد لسليمان بالايه بالعدل بالعدل. النملة ثم ربى الطفل عنده خمس سنين يشهد لهؤلاء بالظلم والجو. حكمنا بحكمنا اسأل الله ان يريحنا منهم. امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين. نملة وهم لا يشعرون. شوف الشهادة. ولذلك يعني هو في التوي واللحظة ليش ولا صبر صلى على خاتم رسل الله. فشوف القرآن بيقول ايه بيقول ايه كل اللي سيدنا سليمان يفهم هذه اللغة وأعرفها ويفهم ما قالته النملة، نعمة كبيرة جدا من نعم الله عليه. ولذلك قد يقول إيه؟ يقول فتبسم ضاحكا من قولها. وبسأل هنا سؤال، أما كان يغني أحد اللفظين عن الآخر؟ تبسم ضاحكا، ما كانش يكفي فتبسم من قولها؟ ما كانش يكفي ضحك من قولها؟ سكت ليه؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ ها ها، ليه القرآن جمع بين اللفظين فتبسم ضاحكا؟ ها ها، طب ما كان يقول فضحك من قولها وخلاص، ها ينفع فضحك من قولها؟ ينفع فتبسم من قولها بس؟ ها ايه، انا بسأل ليه اللفظين تبسم ضاحكا الاثنين مع بعض؟ اسمع يا اخي، اسمع بقى، خلاص خلاص انا قربت، انا ابكي في ايديك وخلاص. لما تيجي الان تتكلم معايا وانا مش عاجبني كلامك وانت مش عاجبني واعمل كده، انا بتبسم. لما تيجي تعمل حاجه حلوه قدامي وانبسط انا منها برضه بعمل كده بتبسم، اهو ايه الفرق بين الاثنين؟ ها ايه الفرق بين الاثنين؟ خد بالك يا عم الشيخ، بيقولوا التبسم بيختلف باختلاف الموقف والغرض. في تبسم على سبيل السخريه والاستهزاء، لما تقول لك كده مش كده، وفي تبسم على سبيل الرضا والسرور، مش كده كده ولا مش كده؟ فلما اجي اقول لك دلوقتي القران لو قال فتبسم من قوله، تقعد تسال بقى ها تبسم ليه يعني؟ دي اسخر من اللي قالته؟ ما هو ممكن كده، اللي قالته ده مش معجبوش بيسخر منه، ممكن ولا مش ممكن؟ فتقول لي هو تبسم يعني بيسخر مثلا يعني، ها ولا راضي ومبسوط؟ فالقران عشان يقطع لك يقول لك ايه تبسم، بدام فيها ضاحكا يبقى ايه؟ يبقى راضي ومبسوط. وما ينفعش يقول لك فضحك من قولها، ليه؟ لان هو زي ما حدد لك غرض الضحك حدد لك حدوده. ما في واحد لما بيضحك ضحك والتبسم كرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل كده، وفي واحد يضحك زي الشباشب اللي بيقول عليهم الشباب تصبح وراح مش كده كده ولا ايه؟ فشوف القران جمع بين اللفظين تبسم ضاحكا ليحدد لك غرض التبسم، حددها لك بضاحكا، يبقى تبسمك كان ايه؟ رضا وسرور. وبعدين ما قالكش ضاحكه وبس للذكره ها ها كده، لا التبسم ضاحكا عشان يقول لك كان ضحكه ايه؟ التبسم، ما فيهوش مبالغه ولا اسفاف. فكلا التعبيرين قيد الاخر، التعبير واضح، كلا التعبيرين قيد الاخر، حدد الغرض وحدد الايه؟ ها الطريقة والنوع والكيفية كده، عشان ما تفتكرش ان الضحك دي يعني قهقه كده وبتاع، لا. فكان لابد من مجيء ايه؟ تبسم ايه؟ واضحة المسألة دي يا مشايخ؟ ما دي تبسم ضحكة من ايه؟ من قولها. يبقى فهم دي نعمة ولا مش نعمة؟ فقال رب اوزعني بمعنى الهمني ووفقني، كل نعمة تستوجب شكرا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، ومش كده وبس، وعلى والدي، لانه ورث هذا الملك من مين؟ وورث داود ايه؟ سليمان ورث في ايه؟ في الملك، وعلى والديه.
لكي تديم الشكر لله لابد ان تديم الطاعة والعمل لله، مش كده؟ وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. ولذلك الشاكر الحق مش اللي يقول الحمد لله والشكر لله وبعدين تدور عليه تلاقيه بافعال ترضى. ولذلك الشاكر الحق مش اللي يقول الحمد لله والشكر لله وبعدين تدور عليه تلاقيه بافعال ويعلن الحرب على الله. يعني بالضبط كده، والله بالضبط كده، يجيبوا واحد من بتوع اهل الفن ويمكن عمل فيلم خليع ولا مسرحيه خليعه ولا مش عارف ايه وفضيحه، بعدين يقول لك ايه الحمد لله ده ما كانش غير بتوفيق من الله. توفيق ايه؟ الله ايه ده؟ تعرف الله انت؟ والله بص لها واحده سقطه من اهل الفن، سقطه طلع فيلم عاريه ويمكن في الفيلم احتضنها ثلاث اربع رجال واتفاجئوا معها، وبعدين تيجي تاخد جائزه ما بدوش جائزه غير للفزين الشبارتين، يعني امال حدوا لابودائنا؟ لا للفزين بس. ايه اضحك اخويا، الشر البليه ما يضحك. لا هو ده شكر، ده شكر، ده كفر، هذا كفر بالله، كفر، لانك بيرشق كما قلت المصائب والبلاوي لله. لكن الشاكر الحق وان اعمل ايه صالحا ايه ترضاه، مش هتعرى واقول بتوفيق من الله والحمد لله، مش هبقى داعر واقول بتوفيق من الله والحمد لله. وبعدين يقول لك الفنان المؤمن، المؤمن المؤمن، وبعدين يصوروا لك في بعض المجلات ماسك بيتكلم وهو ماسك مسبحة، الفنان المؤمن ما بيسيبش فرض، ما بيسيبش فرض. قلت لهم ايه؟ وما بيسيبش واحدة. كم واحدة تردى مع هذا الحقير اللي ماسك مسبحة ومنزلين دلوقتي افيش في الشارع كله فدان افلام مش عارف بنت اسمها مش عارف ديوس، وبعدين ماسك مسبحة كل اللي بيصلي الفرض بفرضه ومش عارف سمعت انه عامل زاوية ولا مسجد، شفت انت الحلاوة؟ ما المنافقين اتخذوا مسجدا ضرار. انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ ايه هي؟ ولسه ما نشوف. فيعني يبقى الفنان المؤمن، ولذلك يوم ان يموت يقول لك ما دام الفنان المؤمن شهيد المسرح، شهيد الفن، بقى شهيد. اما انت لو مت يقول لك المتطرف المارق الخارج اللي بس. فمصيبة. لكن شوف هذا هو الحق، وان اعمل صالحا ايه توبة. وشوف مدى التواضع لدي، يخاطب ربه قائلا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف التواضع لله، التواضع لله برضه مش يبقى سفيه ملوش لازمة ويقول لك انا واصل. اذا بتسمعوا الطرق والكباري دول يقول لك انا ده وتد وده مش عارف شومة وده جبل وده قب وده نجم وده مش عارف ايه وده زي ايه بالضبط. مروه اليوسف كتبت عن السقطه اللي عامله فيلم دلوقتي امراه قايله وهي سقطه، والله سقطه، تقول لك انا دخلت الفن باحترامي وخرجت باحترامي. احترامك احترام ايه؟ اتفرجوا على فساد الشباب باحترامي وخرجت. قالوا بتهاجم المحجبات، بتقول لهم العبره مش بحجاب الجسد، العبره بحجاب القلب. شوف الحلاوة، بحجاب القلب، فهي محجبة من القلب، لكن ايه المانع انها تلبس مايو بلام قلبها محجب؟ خلاص المهم حجاب القلب. فلسفة، ده مش تطاغف، دي مش خارجة ولا مرقة ولا لا 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 لا, لا. فالمهم حجاب القلب. وتقول ايه؟ تقطع نفسها بإيمان الله، تقول انا اعلم من نفسي انني مؤمنة وعلى صلة بالله. سلام. شفت بقى احنا اللي وحشين، احنا اللي وحشين. فعليك لكن نبي وادخلني بايه؟ برحمتك. شوف التواضع، لا اله الا الله في عبادك الصالح. نعود مرة اخرى الى النمل. حقيقة الامر قبل ان اتكلم عن حكم قتل النمل كما ينتظر الكثير منكم، وعن خصائص النمل وعجائب النمل وعن معجزة الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء الصغير الذي احيانا لا نلتفت اليه ولا نراه لضآلة حجمه، أود أن أقول إننا إذا عدنا إلى حديث النملة مع سيدنا سليمان سنجد أن هذا الحديث
كان للعلماء معه وقفات، وكان للبعض به استدلالات. أما علماء العربية والبلاغة فعندنا علم في اللغة سمى علم النحو، وعندنا علم الصرف، وعندنا علم البلاغة. وعلم البلاغة فيه جزئيات، فيه ما يسمى بالبيان، وفيه ما يسمى بالبديع وما شابه ذلك. علماء اللغة لما وقفوا مع منطق نملة ومع حديث النملة قالوا إن هذه النملة حينما تحدثت جاء في قولها 10 أنواع من أنواع البديع، من بديع اللغة العربية. ولنقف مع قولها لنرى هذه الأنواع 10 حتى نتعلم ونحن البشر من هذه النملة ومن منطقها. اسمعوا إلى قولها. قول النملة: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون. هذه المقولة أكرر فيها 10 ألوان من ألوان البديع. ولنسمع. يا، حينما تقول النملة يا فهذا نداء، والنداء نوع من أنواع البديع. يا، أحيانا أنا أقول يا محمد، يصح ولا يصح؟ يصح. يا محمد، يا سعيد، يا علي، يا موسى، يا عيسى، كل هذا صار. ولكن حينما أقول يا أيها، أيها تفيد شيئا غير النداء، وهذا لون آخر من ألوان البديع وهو التنبيه. يبقى لما قالت يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نعت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خفت، وجنوده عمت، وهم أشارت، لا يشعرون اعتذرت. شوف كم لهم بقى قولي ايه؟ قولي ايه؟ نملة. اضحك والله، نملة. تعال قد كده دي، شوف كم حاجة. أكرر أكرر، يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نعت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خفت، وجنوده عمت، وهم أشارت، لا يشعرون اعتذرت. كأنها تعتذر عن سيدنا سليمان أنهم لو فعلوا هذا فقد فعلوه بغير ايه؟ بغير الشعور. 10 ألوان من ألوان البديع في قوله ايه؟ في أستاذة في البلاغة، أستاذة في البلاغة تتحدث بسم الله ما شاء الله، معجزة. وهذا هو خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. إيه والله، إيه والله. هذا أمر. الأمر الآخر، هناك أيضا وقعة حدثت. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يقتل الكوفة وكان غلاما، وصل إلى الكوفة قتادة. قتادة عالم معروف ومشهور وله علمه وله وضعه. ولما وصل إلى الكوفة التف حوله الناس فقال لهم سلوا ما بدا لكم، ورجل علم، سألوا والله عما تريدون، سلوا ما بدا لكم. أبو حنيفة وهو غلام قال لأحد الجالسين قل له النملة التي خاطبت سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ إيه رأيك، كانت ذكرا أم أنثى؟ وعشان كده بقى هقول لك ان البعض قال ان صحيح النمل لا يتناكح، ولكن لازم يكون فيه ذكر ولازم يكون فيه انثى، ان ربنا خلق من كل او من كل ايه؟ زوجين، لازم يكون فيه، لازم يكون فيه. فالسؤال الذي ذلك اللي سألني المرة اللي فاتت وبعت لي ورقة وزوجين وفي ذكر وانثى تنتظر علي لما نأتي لآخر الكلام أنا ما أعرف بما قاله بعض العلماء. فبي قال له اسأله. فلما طرح هذا السؤال على قتادة لو أنا سألتك هذا السؤال كانت ذكر ولا كان ذكر ولا كانت أنثى؟ ألا لو واحد سأل هذا السؤال لابد أن أنا أتوقف ولابد أن أنا أفكر. قتادة توقف ولم يستطع الإجابة. فعادوا إلى أبي حنيفة قال هو لم يجب، فهل عندك من إجابة؟ قال نعم. قال نعم نعم. قال طب أهي ذكر أم أنثى؟ قال هي أنثى. طب أنت كشفت عليها؟ قال اقرأوا قول الله تعالى قالت نملة ولو كانت ذكرا لقال الله قال نملة. إن نملة تدخل للذكر والأنثى، والذي يفرق بين الذكر والأنثى هو الضمير بقى. قال ولا قالت، يبقى الضم ربنا قالت تبقى هي ايه؟ بس تبقى تاء التأنيث. الله يفتح عليك. الشيخ بيقول لك ايه تاء التأنيث. فقالت نملة، فقطع أبو حنيفة بأنها ايه؟ بأنها أنثى. أدي حاجة. الأمر الآخر قبل ما ندخل أيضا في خصائص النمل ونتكلم عن النمل، هذه الآية كان ليها موقف وكان ليها شأن، وفعلا ما أحوجنا إلى موقفها وإلى شأنها في هذه الأيام الذي كثر فيها الكبر والغطرسة خاصة من أهل السلطة وأهل الحكم. اسمع، المأمون يسير في طريقه وكان أميرا للمؤمنين، فاستوقفه رجل من عامة الشعب. ماذا تريد؟ قال أريد أن أحدثك. فأعرض عنه المأمون وانصرف في طريقه. وبنت الآن استوقف، حاول جرب، بس اوعى تكون بلحية وبجلباب، لكن لو وقعت معك هذه التجربة إن شاء الله تعالى الله أعلم ماذا سيحدث لك. لكن حاول، انت راجل عادي بسيط كده، خلي موكب الحاكم بيمر او موكب المحافظ او موكب اي واحد، الوزير نائب محافظ لواء حتى، وروح واقف كده قدام الموكب وموقفه كي تتحدث معه. تعرفين يكون ايه النتيجة؟ ايه النتيجة؟ يا ريت ورا الشمس هتبقى في الظل، هتبقى في الظل، انت لا هتشوف لا شمس ولا ظل ولا هوا ولا نور ولا اي حاجة ولا اي حاجة. والله المأمور لما اعرض عن الرجل لاحقه الرجل وقال له ايها الامير ان الله استوقف سليمان بن داود ليستمع الى قول نملة. ان الله استوقف سليمان بن داود ليستمع الى قول نملة، ولست انا عند الله باحقر من نملة، ولست انت عند الله باعظم من سليمان. شوف التعبير بقى، شوف التعبير. ربنا سبحانه وتعالى يستوقف سيدنا سليمان ليستمع الى قول نملة، فبيقول له سليمان يستمع لقول نملة، وانت يعني مش شاعر ليك تستمع لقول بني ادم انسان؟ فهل اصبح الانسان احقر من نملة؟ وهل انت عند الله اعظم من سليمان؟ حقيقة الامر لو نظرت في واقعنا فنحن لا نساوي الان نملا يدب على وجه الارض في نظر اناس لا يساوون عند الله جناح بعوضة. اي والله لا يساوون عند الله جناح بعوضة. سمعنا كنت مين؟ مع انك بني ادم لك كرامة وليك جوهر وليك كل وليك مكانة عند الله، ولكن كما تعلمون جميعا الانسان الان في نظر هؤلاء لا يساوي حيوانا والله. قد ترى الواحد فيهم يحسن الى كلب ويربيه ولكنه لا يحسن الى خلق الله، يحسن الى قطة ويربيها ولكنه لا يحسن الى خلق الله. ولذلك البني ادم في هذا البلد والله ما له سعر لا جوا ولا برا، والله لا جوا ولا برا. مالك شأن انت الان ما تساوي في نظر هؤلاء طلقة رصاصة؟ والله طلقة رصاصة. ولسه بالامس القريب في جريدة مصر الفتاة كلب بيكتب في الصفحة الاولى ولا اريد ان يجري اسمه على لساني لان انا بستقبح انجف لساني بهذه الاسماء. كاتب بيناشد وزير الداخلية بيقول له الجماعة الملتحين دول واللي بيلبسوا جلاليب ولحية انت تاخدهم في حتة بعيد عن النيل والدلتا في الصحراء كده خالص وترميهم في حتة خلاء كده لا مية ولا كهرباء ولا اي حاجة وسيبهم يعيش الحياة البدائية اللي هم بيطالبوا بيها. احنا بنطالب بحياة بدائية اللي هم بيطالبوا بيها. وانا ان شاء الله تعالى بقول لك باذن الله تحول هذا المكان الى متحف اثري يعد عليه السواح ليروا كيف كانت المعيشة في القرون الوسطى. بيقول له كده بل هذا ماله سعر ماله سعر والله بتمتهن كرامته وتمتهن ادميته وتمتهن رجولته. اقرأوا جريدة الشعب لتعرفوا هذه الوقائع هذه الحقائق. والله اقرأوا ما يكتبه الصحفي اللي لسه خارج من المعتقل عامر عبد المنعم اقرأوا ما كتبه تعرفوا ان فعلا البني ادم في هذا البلد لا يساوي مش نملة ده لا يساوي ذبابة. والله لا يساوي ذبابة. وهذا ما قاله الرجل المأمون فعلا في نظركم الناس ما بيساوي نملة وانتوا فاكرين نفسكم حاجة مع انكم عند الله ولا حاجة. والله هم عند الله ولا حاجة. وانا قلت لاخوانكم ان حذيفة بن اليمان قال كلمة الله قال ان هيأتي زمان حكام الامة لا يساوون عند الله قشر شعير قشر شعير. والله لو وزنتم دلوقتي ما يزن قشر شعير قشر شعير. فشوف انظر الى مقولة الرجل فلست عند الله احقر من ايه من نملة ولست عند الله باعظم من ايه من سليمان. هذه حقيقة والله هذه حقيقة. لما نعود للنمل ونقف مع النمل سنجد ان للنمل عند الله شأن عند الله شأن. وانا قلت لكم وعرضت وعلقت وعقبت في اللقاء الماضي قلت لكم احذروا التعدي على النمل احذروا هذا فقد عاتب الله نبيا في النمل. هناك حديث جاء ذكره في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة عند اصحاب السنن. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيه فيقول ان نبيا من الانبياء ان نبيا من الانبياء نزل ليستظل تحت شجرة وفي لفظ قاده الحر وجد حرارة الشمس قاد الحر الى ان يجلس ويستظل تحت شجرة فجاءت نملة فقرصت فقام فأحرق كل النمل تحت منه عش نمل أحرقه أباده واللي قرصته إيه نملة فأحرق كل النمل فعاتبه الله في ذلك فقال هل نملة واحدة. في لفظ آخر ربنا سبحانه وتعالى لما عتبه يقول له أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح لله اللي هي بقى نمل أحرقت أمة تسبح لله. ولذلك قال سبحان الله. حديث ذا كان للعلماء معه وقفات كان للعلماء معه وقفات. الوقفة الاولى انا هجيب تاخدها من اخر الحديث لان هي اللي بتفصل اول الحديث لما عوتب هذا النبي في النمل ان النملة امة من الامم وفعلا امم كما قال الله امم ايه امم ايه امثالكم والله امم امثالكم والله امة من الامم وهذه الامة تسبح لمن تسبح لله ليها تسبيح. نعم ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فهي أمة من الأمم تسبح لله وهذا حق. ولذلك ما يدل على هذا أنها على صلة بالله، تعرف الله تسبح لله كما أشرنا في حديث النملة في اللقاء الماضي، وسنزيد الأمر بيانا. هناك رواية ذكرها ابن أبي ذكرها ابن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم، وهذه رواية أيضا عند الحاكم في مستدركه وعند الدارقطني في سننه. هذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها أن نبي الله سليمان خرج ومعه قومه ليستسقي، يعني يطلب السقيا وليطلب الماء من الله. ولما تسمع ليستسقي تعرف ان فيه جدب، جدب لما يستسقي يبقى هناك جدب. فخرج نبي الله سليمان ومعه قومه ليستسقي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى نملة ملقاة على ظهرها ترفع قوائمها، نايمة على ظهرها وترفع ايه قوائمها. وعلى فكرة للنملة ست قوائم، ست ايه أرجل، يعني قوائم ستة اللي هنتكلم عنها لما نتكلم عن خصائص النمل، بتستخدمها جميعها في إعداد مساكنها وجحورها. فرأى نملة مستلقاة على ظهرها ترفع قوائمها تخاطب ربها قائلة: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن سقياك وإلا تسقينا هلكنا فلما تهلكنا بذنوب غيرنا. شو النملة؟ ما هو الجدب ده انت فاكر ايه؟ انا قلت من قبل ان وقت ما ترى فيضانات، وقت ما ترى جدب، اعلم ان فيه غضب وبلاء من الله سبحانه وتعالى. ولما بيحدث غضب وبلاء ينفى عنك تقدير الله الذي جاء في قولي: انا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر يعني الزيادة عن القدر مهلكة، والنقص عن القدر مهلكة. ولذلك لا يمكن ان تقول ان الحياة في الماء، لا يمكن ان تقول هذا، ان قد يأتيك الماء ويكون الممات في الماء برضه. في الماء برضه امريكا ايه اللي حاصل فيها دلوقتي وغيرها وغير الاعصارات والسيول والرياح علشان ما فيش ايه بقدر سلط الله عليهم جنودا. والمغفلون عندنا في الاعلام واعلام فاسد، هو عارف حاجه يقول لك الكوارث الطبيعيه، والله الاعلام ده كارثه، هو كارثه من الكوارث الاعلام. مش يقولوا جنود ربك، مش يقولوا كده، مش يقولوا انتقام الله، مش يقولوا هذه ايات الله كما فعل بقوم موسى. عمل في قوم موسى ايه؟ عمل فيهم ايه؟ صلى عليهم ليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل دي من جنود مين؟ من جنود الله، من جنود الله. ارسلنا دمير المرسل، لا اله الا الله، طيرا ابابي، قوم عاد اهلكوا بايه؟ ده اللي حادث مع امريكا الان، والله ده اللي حادث. دي قضيه هنتكلم عنها بالتفصيل حتى نبين الضلال الاعلامي اللي يسميها كوارث طبيعية. طبيعية مسألة الإيمان بالطبيعة والطبيعة، ده قول الطبيعية. الطبيعية قوم كفروا لأنهم نسبوا كل شيء للطبيعة، وبدل ما يقولوا لك قدر الله وما شاء فعل يقول لك كوارث طبيعية. هم ما يعرفوا الله، والله ما يعرفوا مين يعرفوا فيه، كيف الله يعرفوا؟ وإعلام فاسد كله ضلال، كل زنا، كل فوضى، كل إباحية، كل صد عن سبيل الله وعن ذكر الله. هذه مصيبة والله الذي لا إله إلا هو. فحتى لا أخرج عن موضوعي أقول إن شاء الله تعالى إني لا نريد إحنا الماء الزائد، ولا نريد المائل الناقص، نريد بقدر. معنى بقدر أن الله يعطيك على قدر حاجتك، وانت لا غنى لك عن هذا. أن الله يعطيك على قدر حاجتك لا غنى لك عن هذا. فمعنى هذا إن ربنا غاضب على أولئك في شيء، والله في حاجة. ومع هذا سيدنا سليمان رأى هذه النملة ترفع قوائمها لله وتخاطب ربها بهذا الخطاب وتدعوه بهذا الدعاء. أتعرفون ماذا قال لقومه؟ ما صلى الله، قال ارجعوا فقد كفاكم الله بدعاء غيركم، في لفظ بدعاء نملة، هي تكفلت عنك والله بدعاء. ولذلك وفعلا لولا البهائم ولولا الحشرات ولولا الحيوانات ولولا العجائز ولولا الأطفال لأحرقنا الله، أو والله لأحرق الله الدنيا بما فيها لولا هؤلاء والله. لكن كما قلت يعني فعلا رب كريم، وعشان كده الإنسان بيغتر به، وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك إيه بربك الكريم. فشوف نملة تسبح وتدعو وتذكر، يا دعاء يا خطاب مع الله والله يستجيب لها. إيه والله هذه نملة، نملة سيدنا سليمان يقول إن الله كفى قوما بدعاء إيه؟ هذه النملة اللي أنت مستهين بها دي، كفى قوما بدعاء نملة، بدعاء نملة.
لم تنتهي من الدعاء إلا والسماء أغرقت
وأرعبت. لا لا لا، ما جاء هذا الكلام، ما صح هذا الكلام في رواية صحيحة، ما صح. الرواية تنتهي عند هذا الحد، وقول سيدنا سليمان دليل على قبول الله، كفاكم الله بدعاء نملة، بس يبقى خلاص النتيجة واضحة. لكن مش عارف اللي يقعدوا بقى يبلغوا شوية ويقولوا مش عارف وظلت تدعو لحد ما السماء انطلت ومش عارف ايه، لم يأتي هذا في رواية. احنا نقف مع لفظ الرواية، لا نزيد شيئا من عندنا، من عندنا. اذا النملة لها دعاء، ويمكن ربنا ينجينا بدعاء نملة، بدعاء نملة. ايضا هناك حديث رواه الترمذي في سننه بسند قال عنه حسن صحيح وهو كذلك، عن ابي امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجلان، رجل عالم ورجل عابد. حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد عالم وعن واحد عابد، فأيهما أفضل، العالم ولا العابد؟ ومش معنى عابد يعني، مش معنى عالم يعني مش عابد برضه، لا. ما هو لو كان، احفظوها كده صدقوني والله، لو كان عالما وليس بعابد عمره ما يبقى عالم والله، عمره يبقى عالم، عمره يبقى عالم. لكن يمكن بيكون اقل تعبدا من اللي بيقولوا عنه ايه عابد منقطع للعبادة. زي بالضبط لما تجيب واحد دلوقتي في صومعة قافل على نفسه وبيصلي ويصوم ومتدروش، ولا واحد بينزل للناس النهاردة يعلم ويتعلم، ايهما افضل؟ اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله. ولذلك ما قال الله انما يخشى الله من عباده العباد، لا والله، انما يخشى الله من عباده الايه العلماء. ويمكن العابد يوديك في داهيه بفتوى خطا، اه والله بفتوى خطا، لكن العالم لا لا. ولذلك الحديث اللي في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، تعرفين اتم المئة بايه؟ بمين؟ بعابد، بعابد لما ذهب اليه يكون عابد مش فاهم حاجة خلاص اكتر من انه يعبد وخلاص. فقتلت 99 نفسا، الي من توبة؟ قال توبة يا راجل، 99 نفس، نعم، ده النفس الوحيدة تدخلك جهنم، لا توبة لك، خلاص. اما لا توبة لك فبتقولوا بالمثل بتاعك ضربوا الاعور على عينه، ليه؟ خسرانة خسرانة، هو خلاها خسرانة خسرانة. قال ما دام انت اللي بشرتني بقى، فأتم به الايه؟ أتم به المئة. فذهب إلى عالم، إلى عالم، فخبره أنه لا يأس من روح الله، وأن باب التوبة لا يغلق. هذا الفرق بين العالم وبين الايه؟ وبين العابد، العابد أو أي كلام. ولذلك سهل جدا بيحدث تروح لواحد يحفظ القرآن كله، كثير الصلاة، كثير الصيام، قل له انا طلقت امراتي اعمل ايه؟ قل لك تبنى يلا استغفر الله واحنا معاها. قد تكون انت بتعاشرها في الايه؟ فالحراس بيحدث ولا بيحدث فيه. لكن لو في علم العلم ولذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن مهما كان عابد بقى لا يستويان لا يستويان والله. ولذلك هتجد ان منة الله على كل نبي دائما يجليها اتيناه حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فضل كبير فضل ما بعده فضل الله العلم فضل ما بعده فضل. فذكر عند النبي برضه مش عايز اطول في الخروج عن موضوعي. فذكر عند النبي عليه الصلاه والسلام رجلا احدهما عابد والاخر عالم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. شوف الفرق قد ايه ده شوف الفرق قد ايه. لما اجي اقول لك يعني الفرق بين النبي وادنى واحد في الصحابه قد ايه ايه ده او فضل العالم على العابد كهذا. ان فضل العالم على العابد ونسال الله ان يجعلنا كذلك امين يا رب العالمين كفضلي على ادناكم. ثم قال ان الله وملائكته واهل السماء واهل الارضين حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. شاهد معي في الحديث حتى ليه النملة فيما في جحرها بتعمل ايه بقى تعمل ايه صلي الصلاة منا من هؤلاء دعاء واستغفار وما الى ذلك. النملة تدعو للعالم وتستغفر له النملة والله وعرف العالم اي والله. ولذلك انا دائما اقول لاهل بيتي لما نشوف نملة ولا نملة ما تقتلوها في القعدة في البيت تستغفر لي بتصلي عليها. سبحان الله كل ما اقرأ كتاب كل ما اقول معلومة وانا وبلغ الناس ليه تحرموني من هذا الاجر وهذا الثواب. سبحان ربي العظيم. فشوف تدعو وربنا يرحم الناس بسببها تستغفر واخد بالك سبحان الله لطالب العلم بتسبح. ولذلك كم من الاشياء تسبح وانا ما نفقه هذا. وانا قلت لاخوانكم زمان الغيطانيه اللي فيها ميه وتجد كثير جدا من الضفادع في الاماكن دي. فلو صحينا نايمين بالليل وكنا نازلين زياره على اخ نقول ايه صاحبنا ده قايم بينفخ وحالته حال ليه يا شيخ الضفادع ده طول الليل الصوت بتاعها ده هو ايه منفعل جدا. الله يخبركم ما تتهدوا بقى خلونا ننام. فضحك قال لي انت بتضحك قلت له قال والله بضحك. قال لي طب بتضحك ليه؟ قلت له مش بضحك عليهم بضحك عليك انت. ايه؟ لاني قلت له لو تفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح. تعرف اللي بتعمله ده بتعمل ايه؟ قول السماحه دي اللي مش عاجباك اللي قلب دماغك دي سبح الله والله. فنفس القضيه بتجد عتب الله على هذا النبي ان من اجل نمله قرفتك عملت ايه بقى؟ احرقت امه وظيفتها ايه؟ تعمل ايه بقى؟ تسبح لله. شوف تدعو وتستغفر لمعلم الناس الخير وتسبح لله. ده ملكوت ثاني يا عم الشيخ بسم الله ما شاء الله ملكوت ما نعرف عنه شيء على الاطلاق والله. ها امه تسبح لله. من هنا قالوا ايه القضيه بقى في هذا الحديث؟ قال اولا ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليعلمنا قد احنا نتعلم والنبي تعلم. بعض العلماء كالقرطبي قالوا هذا النبي كان موسى هو سيدنا ايه سيدنا موسى. وقالوا ان ده اشاره الى قول الله تعالى فاوى الى الظل. فاكرين انتوا الايه دي ولا مش عارفينها؟ ها اوى الى الايه الظل في سوره ايه القصص. الله يهديكم مش عارفين انتوا ايه الحكايه تقولوا لي حاجه طيب يا سوره القصص فاوى الى الظل هو دي اوى الى الظل هو سيدنا موسى. لكن الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال نبي من الايه من الانبياء لكن قيل هذا انه سيدنا موسى. وقالوا برضو عللوا هذا بعض العلماء قالوا ان العله فيما حدث ان هذا النبي مر على قريه اهلكه الله فقال يا رب فيهم الطائع وفيهم العاصي، فلما اهلكتهم جميعا؟ السؤال ده يمكن في مره انا طرحته على بعض الناس، قلت ان كان حدث اشكال عند بعض اهل العلم بالنسبه لسيدنا نوح. هل كانت دعوه سيدنا نوح دعوه عامه ولا دعوه خاصه؟ فالبعض راى ان دعوه سيدنا نوح دعوه عامه بدليل ان الطوفان لما حدث اغرق الارض جميعا، يبقى دعوه عامه. وقلت هذا خطا كبير، ان ده بيتنافى مع ما جاء في القران حينما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. مش عامه بقى، الى ايه؟ قومه. هتجدها مكرره في القران كثيرا: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. يقول لك طيب الطوفان اهلك الكل ليه؟ وده السؤال اللي ورد في الدين، زي ما هذا النبي بعض العلماء قال انه لما مر على هذه القريه استوقفه هذا السؤال، ربنا دمر القريه. طب هذه القريه كان فيها الصالح وفيها الايه؟ الطائع، فما ذنب الصالح؟ فما ذنب الايه؟ الصالح. فقال ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجيبه عن نفسه، فلما نزل تحت الشجره فلدغته نمله وهي واحده. هو عمل ايه بقى؟ حاسب اللي اساءت اليه ولا حاسب الكل؟ خد كله، خد كله. فقال ان ربنا اراد ان هو يقول له: انظر ما تعتب فيه او ما تسال عنه انت ايه؟ وقعت فيه الان. قالوا هذا ايا كان الامر، ايا كان الامر. فالواقع كما قال العلماء ان احيانا ينزل بلاء الله على قريه بيكون فيها بعض العصاة ولكن الله يهلك الكل. طب ذنب الطائع ايه؟ قال: ولا ذنب له، اهلاك الله للطائع رحمة الله. اه والله، لما ياخدك وتروح له وتتنعم في الجنة ارحم ولا لما يسيبك شقيان مهدود حيلك هنا؟ طب احنا الان والله يعني في وقت من اوقات الفتن وبنتمنى من الله ان يتوفانا ايه؟ غير مسنونين. والله والله ده انت لما ياخدك ربنا وانت صالح كده وتروح على الجنه، واقولها لك انا الان، ايه الاكرام لك؟ ها ها، تنزل افه تاخد الكل، تخش انت الجنه وهم وروح في داهيه ونستريح منهم، ها، ونطعهم بالاقدام كده، اه والله، ونستريح منهم، ولا تظل تعيش ربنا يهلكهم وبرضه انت عايش عمال تشتغل وتدور على المرتب وهيكفي ولا مش هيكفي ويحصل ايه الاريح لك؟ فقالوا يعني حتى لما بياتي طائع وربنا بياخده بيريح. تسمع حتى بعض الناس يقول: يا رب خدني وريحني، مش كده؟ بس. فلكن قالوا بقى القضيه التي هنقف معها، انا طبعا مش عايز اخش في تفاصيل الحديث، لكن انا بمر مرور سريع علشان لو وردت هذه الاسئله في اذهان بعضكم يجد لها اجابه، بعضكم ان شاء الله يجد لها اجابه. لكن كما قلت القضيه التي معي ان ربنا سبحانه وتعالى عاتب عليه، وكل ان ربنا يعتب على هذا النبي ان يحرق امه من النمل. وقف العلماء هنا وقفات. الوقفة الأولى قالوا هذا دليل، دليل، وهم اختلفوا بقى في قضية شرع من قبلنا، شرع لنا أم لا؟ شرع من قبلنا، شرع لنا أم لا؟ الراجح أنه لا يكون شرعا لنا إلا إذا نص على ذلك شرعنا، في شرعنا نص على هذا، يعني بعض المغفلين يطلع زي الراجل اللي التعبان اللي اسمه حسن الشحاته اللي عمال يتكلم شغال هو على الاولياء والاضرحه وعاملهم ايه؟ الهه مؤلهه، الهه مؤلهه. فنزل كتاب اسمه الحق المكتوم، الحق الايه؟ قال المكتوم، مكتوم فين مش عارف، الحق المكتوم. فمتكلم فيه ايه؟ الناس اللي بتعتب على وجود مساجد على الاضرحه، بيقول: الم يقرأوا قول الله تعالى: لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا هو حينما يقول هذا الكلام ده بيبالي عن رجل مغفل مش فاهم حاجه ولا يعرف اي حاجه. ليه؟ ان لنتخذن عليهم مسجدا، اولا ليس هذا تشريع، وانما هذا ما نسميه في لغه القران حكايه قول. حكايه ايه؟ قول. والا انا اقول له حاكم مصر ممكن يطلع يقول لي: للناس ما علمت لكم من اله غيري. ما دي آية في القرآن؟ آية في القرآن ينفع؟
ينفع يقول كده ويقول انها ايه في القرآن؟ لكن لما ربنا ذكرها كان يحكي ما قاله ايه؟ ما قاله افرح. اما هو مقبول او مرفوض بقضية بقى بتفهم من السياق ومن امور اخرى. فلما يجي ربنا يقول لنا اتخذن عليه مسجدا, وربنا قال لهم اتخذوا عليه مسجدا, كنا نقول ده شرع على الله مسجدا, لكن ربنا بيحكي ما ايه؟ ما قالوه. فحكاية ما قيل لا يمكن ان يكون شرعا ده اولا. ثانيا حتى ولو قاله الله نقول له ده كان ليهم ولا لينا؟ شرعنا احنا بقى اتكلم عن اللي بيتخذوا مساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى ينفع ده يكون شرع لينا؟ ينفع. فده لغة المغفلين والله. فنفس القضية قالوا اني الراجح ان شرع من قبلنا لا يصير شرعا لنا. وأظن اخواننا اللي بيدرسوا على ايدينا علم اصولي فهموا الكلام ده كويس مش كده؟ فهموه كويس. فقلنا لا يمكن ان يصير شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا جاء من عندنا نص يؤكد ايه؟ يؤكد هذا. والقضيه دي لها تفاصيل كثيره جدا 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 عشان تبقوا عارفين, لكن انا بقول لك موجز موجز. فنفس القضيه التي معي ان هذا النبي احرق احرق. ربنا سبحانه وتعالى ما عاتبه على الاحراق وانما عاتبه على كثرة ما احرق كده, لان قال له هل ايه كان كفايه عليك ايه نملة خلاص كده يحرق نملة. طبعا شرعنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم مرة الحديث في سنن ابي داود مرة على قرية من النمل فوجدها قد احرقت بعد الناس احرقوها, فقال من فعل هذا؟ من اللي احرقني؟ تفضل صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لنرى ما جاء في هذا الحديث يصلح لنا او لا يصلح لنا. فموضوع الحرق اولا كما قلت موضوع الحرق اني لهذا النبي كان ان يحرق كما قال بعض العلماء لانه لم يعاتب اصلا في الحرق وانما عوتب, يعني لم يعاتب في الطريقة التي قتل بها وانما عوتب في قتل ايه عدد كثير لا يستحق القتل. فان كان الحرق جائزا في شرعه فاستمع هل هو يجوز في شرعنا ام لا ام لا. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داود في سننه لما مر على قرية من قرى النمل قد احرقت وسأل فقيل له احرق بعض الناس, فقال لا يعذب بالنار الا رب النار. في لفظ لا يعذب بالنار الا الله, في لفظ لا يعذب بالنار الا خالقها. ومن هنا وسيلة استخدام النار مع نمل او غير نمل وسيلة مرفوضة شرعا, وقصر الباب في هذا لا يعذب بها الا خالقها. هذه امر. لذلك اقول لكم بقى ان بعض اهل العلم وبعض الذين هم على صلة بالله كان بيبقى لهم خطاب وحوار مع النمل يكلموه والله يطلبوا منه الانصراف, وازاي النمل احيانا كان بيستجيب وبينصرف. وده كلام لو حبيت تعرفه يبقى تستكمل معانا ان شاء الله تعالى الحديث يوم الخميس القادم ان قدر الله لنا اللقاء, ان لسه ما زلنا سنريد ان نتحدث عن حياة النمل وايه اللي نتعلمه من النمل وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق الصغير ان شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم.